بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب عمدة الأحكام للحافظ أبي محمد عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن غالب المواسي حفظه الله تعالى في جامع الزاهد بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس السابع.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا يا رب العالمين. حياكم الله يا أحبة في هذا المجلس المبارك في بيت من بيوت الله عز وجل، وكالعهد تعليقات على كتاب عمدة الأحكام. واليوم بإذن الله نبدأ في الحديث السادس. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولمن حضر واستمع. الحديث السادس عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، ولمسلم ملامنا بالتراب.
وله
في حديث عبد الله بن مغفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب.
طيب، هذان الحديثان فيه الحديث فيه على نجاسة الكلب. وراوي الحديث الأول أبو هريرة رضي الله عنه، وقد مر معنا وقد تكلمنا في سيرته في دروس الأربعين النووية. والحديث الثاني عند مسلم من حديث عبد الله ابن مغفل، وهو صحابي، ويكنى بأبي سعيد، وقيل يكنى بأبي عبد الرحمن. أبوه مغفل صحابي أيضا، ويقال المغفل بالألف واللام، وولد لعبد الله ابن مغفل أبناء وهم زياد ومغفل وحسان. قال ابن عبد البر: وكان له سبعة أولاد، بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، وقال، أي عبد الله بن مغفل، وقال: إني لمن رفع أغصان الشجرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب. قال الحسن: هو أروى الناس عنه. كان عبد الله بن مغفل أحد العشرة الذين بعثهم عمر إلينا يفقهون الناس، وكان من نقباء الصحابة، وكان سكن المدينة ثم تحول إلى البصرة وابتنى بها دارا قرب المسجد الجامع. وروي أنه مات في خلافة معاوية، واختلفوا في سنة الوفاة. وهذا ذكر مختصر عن راوي الحديث، وإلا الكلام في الرواه يطول وقد يأخذنا الوقت. مفردات الحديث. إذا ولغ الكلب في الإناء، هو أن يدخل لسانه في المايع فيحركه، أن يدخل لسانه أي لسان الكلب في الشيء المايع مثل الماء مثلا فيحركه. والولوغ، الولوغ للكلب وسائر السباع، الولوغ يقال ولغ للكلب ولسائر السباع، ولا يكون للطيور من إلا الذباب. الطيور ما يقال لها ولغت إلا الذباب فقط، أما بقية الطيور فلا. فهمت؟ قال السفارين الحنبلي رحمه الله: معنى الكلب، معنى، انتهينا من ولغة، قال معنى الكلب، قال: هو الحيوان المعروف. الكلب هو الحيوان المعروف، شديد الرياضة، كثير الوفاء. وقال: هو لا سبع ولا بهيمة، لا سبع ولا بهيمة. يقول: حتى كأنه من الخلق المركب، لأنه لو تم له طباع السبعية، أي لو كان سبع من السباع المفترسة، ما ألف الناس، ما عاش مع الناس. ولو كان له طباع البهيمة أو البهيمية، ما أكل لحم الحيوان، ما أكل لحم الحيوان. لكن في الحديث إطلاق البهيمة عليه، في الحديث أطلق عليه أنه من البهائم، وهو في قول الصحابة: يا رسول الله، إن لنا في البهائم أجرا؟ قال: نعم، في كل كبد رطبة أجر. وهذا في حديث المرأة التي سقت ماذا؟ كلب. الإناء، الإناء هو كل ما كان وعاء لشيء، الإناء هو كل ما كان وعاء لشيء. قوله: وعفروه الثامنة بالتراب. التعفير، التعفير هو التمريغ، هو التمريغ، ومعناه مرغوه بالتراب. وقيل: عفروه، اغسلوه بالتراب، أي مع الماء، اغسلوه بالتراب، أي بالتراب مع الماء. والتراب معروف ولا مو معروف؟ التراب معروف. نقل النووي في شرح صحيح مسلم، نقل النووي في شرح صحيح مسلم عن أهل اللغة أنه يقال: ولغ الكلب في الإناء إذا شرب بطرف لسانه. ولغ الكلب في الإناء إذا شرب بماذا؟ بطرف لسانه. فهذا هو الولوغ. وقيل معناه أن يدخل الكلب، أن يدخل الكلب لسانه في الماء وغيره، سواء ماء أو غيره، من كل مائع، من كل مائع فيحركه، شرب أم لم يشرب، سواء شرب أو لم يشرب فيسمى ماذا؟ ولوغ. بما أنه أخرج اللسان في الماء، ولغ، حرك اللسان في هذا المائع، فهذا يعتبر ولغ، سواء شرب أو لم يشرب. إذا كان غير مائع، المائع عرفتموه ولا لا؟ مثل الماء، الزيت، هذا مائع. إذا كان غير مائع مثل السمن المجمد، إذا كان غير مائع يقال لعقه، ليس ولوغا وإنما لعقا، لعقه. وإن كان فارغا، الإناء فارغا، ماذا يقال؟ ولوغا أو لعقا؟ لا، يقال لحسه، يقال لحسه، هذا كما في كتب أهل اللغة، كما في كتب أهل اللغة. من أحكام الحديث ومسائله وفوائده، انتهينا من المفردات، الآن نتكلم عن أحكام الحديث. أول مسألة، هل ذات الكلب ذاته عينه نجسة أم سؤره فقط، أي لعابه يعني؟ طيب، هذه المسألة الأولى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وأما الكلب فقد تنازع العلماء فيه على ثلاثة أقوال، هل هو نجس عينا أم لا؟ تنازعوا فيه على كم قول؟ على ثلاثة أقوال. أحدها، الأول، أنه طاهر حتى ريقه. الرأي الأول والقول الأول أنه طاهر مع ريقه، وهذا مذهب الإمام مالك. القول الأول أنه طاهر مع ريقه، حتى ريقه طاهر، وهذا قول الإمام مالك. الثاني، القول الثاني، نجس، أن الكلب نجس مع شعره، حتى شعره نجس، وهذا هو مذهب الشافعي ورواية عن الإمام أحمد، ورواية عن الإمام أحمد. الثالث، قالوا أن شعره طاهر، أن شعره طاهر وريقه نجس، وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد. إذن كم قول لأهل العلم؟ ثلاثة أقوال. أحد يأتي بها الآن؟ تفضل. شعره وريقه. طيب، الإمام مالك شعره وريقه، ها صح؟ يقولون خطأ. ها نواف؟ نعم، طاهر مع ريقه. نعم. الثاني، نرجع لك. يلا، ورواية على الإمام أحمد، نجس مع شعره. الثالث، ها لقمان، أن شعره طهور وريقه، وهذا قول من؟ أبو حنيفة، ورواية على الإمام أحمد. انظر لكلام شيخ الإسلام بعد أن ذكر هذه الثلاثة، ماذا قال؟ قال وأصح الأقوال. هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى، قال وهذا أصح الأقوال، أي القول الثالث، القول الثالث أن شعره طاهر وريقه نجس. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وهذا أصح الأقوال، فإذا أصاب الثوب أو البدن رطوبة شعره لم ينجس بذلك. انتهى من مجموع الفتاوى. والأحوط أنه إن مس الكلب، أي شعر الكلب، وعلى يده رطوبة، أو على الكلب رطوبة، أن يغسلها سبع مرات إحداهن بالتراب، لأن أهل العلم قالوا لأن الكلب يلعق نفسه. وذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في مجموع الفتاوى، قال وأما مس هذا الكلب فإن كان مسه بدون رطوبة فإنه لا ينجس اليد، وإن كان مسه برطوبة، أي كان فيه رطوبة، فإن هذا يوجب تنجيس اليد على كثير من على رأي كثير من أهل العلم، ويجب غسل اليد بعده 7 مرات إحداهن بالتراب. وهذا رأي الشيخ من؟ هذا رأي شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين، وكذلك هذا رأي شيخنا الشيخ صالح الفوزان حفظه الله. إذن ماذا اشترط الشيخ بن عثيمين؟ رطوبة اليد أو رطوبة الشعر. طيب، المسألة الثانية، اليوم بنكثر عليكم المسائل. المسألة الثانية، هل غسل الإناء، غسل الإناء الآن لا الحديث إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، هل غسل الإناء الآن على الفورية الآن يغسل ولا في تراخي؟ هذه المسألة رقم كم؟ الثانية. وظاهر قوله، وظاهر القول في الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم فليغسله يقتضي أمر ولا لا؟ يقتضي الفور، يقتضي الغسيل على الفور. لكن حمل الجمهور الفوري على الاستحباب لمن أراد أن يستعمل ذلك الإناء. إذا أردت أن تستعمل الإناء عليك أن تغسله إيش؟ فورا، أن تغسله فورا 7 مرات. ودل على أنه لنجاسته، ونجاسة الكلب نجاسة مغلظة لا بد فيها من غسل كم مرة؟ 7 مرات. ولا بد فيها من تراب، ولا بد معها من ماذا؟ من تراب. والأفضل أن تكون الأولى بالتراب، والأفضل أن تكون الأولى لقوله أولاهن بالتراب. حتى لأنه لو استخدمت التراب في الغسل الأولى بعد ذلك تستخدم ماذا؟ الماء، فينظف هذا الإناء. لكن لو استخدمت كما يقول بعضهم استخدمت التراب في 7، هل يحتاج إلى ماء؟ لو استخدمت غسلت 6 مرات بالماء والسابعة بالتراب هل يحتاج إلى ماء بعد التراب؟ إذن كم أصبحت؟ 8. فهؤلاء أو أهل العلم قالوا أولاهن بماذا؟ بالتراب. طيب، المسألة الثالثة، المسألة الثالثة، هل الإناء الذي ولغ فيه الكلب نجس؟ الإناء نفسه هل هو نجس؟ في الحديث الأمر بغسل ما شرب منه الكلب أو ولغ فيه، إذن هذا ظاهر بأنه ماذا؟ نجس، سواء كان طعاما مائعا أو غيره من المائعات. ونجاسة ما ولغ فيه الكلب لأن الأمر بالغسل ظاهر، الأمر بغسل الإناء ظاهر في الحديث، وهذا يدل على أن الإناء تنجس، وكذلك ما دل عليه الحديث طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل 7 كما في بعض الروايات الصحيحة. طيب، انتهينا من المسألة رقم كم؟ الثالثة. المسألة الرابعة، هل غسل الإناء فقط من ولوغ الكلب أم يلحق به الخنزير والسباع النمور والأسود؟ طيب، وهذا الغسل من خصائص الكلاب، من خصائص ماذا؟ الكلاب لا يقاس عليها غيرها من الحيوانات، فلا يجب غسل الإناء من ولوغ الخنزير ولا الذئب ولا الأسد ولا الحمار ولا البغل، إنما هذا خاص بماذا؟ بالكلب، لأنه ورد فيه النص، ورد فيه النص لوحده فلا يلحق به غيره. وسيأتي معنا إن شاء الله بعد قليل، سيأتي معنا بعد قليل إن شاء الله. مسألة كم؟ الخامسة. تغلط خليك تعدها كلها. المسألة الخامسة، مسألة لو ولغ في ماء كثير، مسألة لو ولغ في ماء كثير. قال ابن العطار رحمه الله: ولو ولغ في ماء كثير، ولو ولغ في ماء كثير بحيث لم ينقص بولوغه عن قلتين، لم ينقص عن كم؟ عن قلتين، لم ينجسه. ولو ولغ في ماء قليل أو طعام فأصاب ذلك الماء والطعام ثوبا أو بدنا أو إناء آخر وجب غسله سبعا إحداهن بالتراب. أنا أعطيكم المسائل مختصرة، فما طيب. مسألة رقم طيب، كذلك يغسل كم؟ سبع مرات بأولاهن أو إحداهن بماذا؟ بالتراب، إذا تيسر التراب، إذا تيسر التراب فهذا وجوبا لنص الحديث. وقال الشيخ ابن باز رحمه الله في تعليقه على هذا الحديث: ينبغي الأخذ بهذا عند وجود التراب، عند الوجود وجوبا عليك أن تأخذ به، فإن عدم التراب كنت في مكان ليس فيه تراب قال استعمل ما يقوم مقامه من سدر أو صابون أو أشنان أو غير ذلك من المنظفات، لأنه إن لم يوجد تراب فكيف ينظف؟ إذن وجوب استعمال التراب مرة في الغسل وجوبا، وجوب استعمال التراب في غسل الإناء، وذكرنا قبل قليل أن يكون مع الأولى حتى يأتي الماء بعدها وتكون هي الثامنة المشار إليها في الرواية الأخرى. ولا فرق أن يطرح الماء على التراب، الماء على التراب أو التراب على الماء، حتى يختلط التراب مع الماء ثم ينظف به الإناء. طيب، مسألة السادسة: إذا أكل الكلب من طعام جامد، ما هو مائع، ما انتهينا هذا الولوغ، لكن إن أكل الكلب من طعام جامد، لو أكل الكلب، وهذا نقله شيخنا الشيخ أحمد النجمي رحمه الله، قال لو أكل الكلب من طعام جامد لا يسري اللعاب فيه، فقد قال النووي رحمه الله بإراقته، أنه يؤخذ موضع الفم، يؤخذ موضع ماذا؟ الفم وما حوله ويرمى، قياسا على ماذا؟ قياسا على الفأرة، قياسا على حديث الفأرة التي وقعت في السمن، والباقي طاهر يحل أكله، والله أعلم. نعم. مسألة كم؟ سابعة. حكم سؤر سباع البهائم وجوارح الطير، هذا ذكرناه قبل قليل وقلنا سيأتي معنا. السباع، حكم سؤر السباع. فسؤر السباع البهائم، الذئاب، النمور، الأسود، جوارح الطير كالصقور، طاهرة كلها، طاهرة كلها. وهذا مذهب المالكية، وهذا مذهب المالكية، وكذلك الشافعية كما في المجموع والأم، والمالكية كما في المدونة الكبرى، ورواية عن الإمام أحمد كما في الشرح الكبير، واختاره ابن المنذر. حكم هذه الحيوانات التي لا تؤكل لحومها، حكم سؤر الهر، حكمه مثل حكم سؤر الهر كما قال أهل العلم، على أن كل ماء على الطهارة إلا ما أجمع أهل العلم عليه أنه نجس أو يدل عليه كتاب أو سنة. وهذا أيضا اختاره ابن حزم. وكذلك قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كما في الشرح الممتع، وقال الظاهر أن الصحيح من هذا أنها طاهرة، الصحيح أنها طاهرة. وقال لأننا لو قلنا بأنها نجسة، لو قلنا بأنها نجسة لأدى ذلك إلى مشقة على الناس، أصبح هناك مشقة على الناس. وكذلك بهذا القول أنها طاهرة صدرت به فتوى اللجنة الدائمة كما في فتاوى اللجنة الدائمة المجموعة الأولى. طيب، أي مسألة؟ سؤر الحيوانات الطوافة، سؤر الحيوانات الطوافة مثل القطط وغيرها، وهو طاهر، وهو طاهر، وهو مذهب الجمهور، المالكية والشافعية والحنابلة وأبي يوسف من الحنفية. والحديث عن كبشة بنت كعب ابن مالك أن أبا قتادة دخل عليها فسكبت على له وضوءا، فسكبت له وضوءا، فجاءت هرة فأصغى لها الإناء، ناولها قليلا الإناء حتى شربت الهرة من الإناء الذي فيه ماذا؟ الوضوء. قالت كبشة فرآني أنظر إليه، قال أتعجبين يا ابنة أخي؟ فقلت نعم. فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات، كما في صحيح أبي داود. طيب، فهمت المسألة كم؟ لا، هي الثامنة، التاسعة. حكم سؤر البغل والحمار الأهلي، البغل والحمار الأهلي، وهذا طاهر، واختاره وهو مذهب المالكية والشافعية ورواية عن أحمد، وكذلك قول طائفة من السلف، وبه قال من الصحابة عمر وعلي وأبو هريرة، ومن التابعين عطاء بن أبي رباح والحسن البصري، واختاره ابن قدامة. وقال ابن قدامة والصحيح عندي طهارة البغل والحمار، قال والصحيح عندي طهارة البغل والحمار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركبها وتركب في زمنه وفي عصر الصحابة، فلو كان نجساً لبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ولأنهم أو لأنهما لا يمكن التحرز منهما، فأشبهوها بالهر. وهذا الذي اختاره الشيخ ابن باز كما في فتاوى نور على الدرب، وكذلك اختاره الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع، وكذلك أفتت به اللجنة الدائمة. طيب، مسألة أيضا سؤر ما يؤكل لحمه، سؤر ما يؤكل لحمه، الحيوانات التي تؤكل لحومها، ونقل الإجماع على ذلك ابن المنذر وقال أجمعوا على أن سؤر ما أكل لحمه طاهر ويجوز شربه والوضوء به. وأيضا من اختيار ابن حزم. طيب، مسألة كم؟ 11. من لم يجد ماء إلا هذا الماء، أردت أن تتوضأ ولم تجد أمامك ماء إلا هذا الماء الذي ولغ فيه ماذا؟ الكلب، هل تتوضأ به أم تتيمم؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى، قال لا يجوز عند جماهير العلماء، بل يعدل إلى التيمم، يعدل إلى التيمم. مسألة 12، حكم بول وروث الكلب، حكم بول وروث الكلب. قالت اللجنة الدائمة، قالت اللجنة الدائمة الكلب نجس كله، روثه وعرقه ولعابه، ويجب غسل ما لوثه من إناء وغيره بالماء حتى يطهر. ركزوا ماذا قالوا؟ بإيش؟ بالماء. يعني هل شبهوه باللعاب؟ لا، قال يطهر بالماء، يغسل وينظف بالماء حتى يطهر، إذا غسل مرة وطهر مرتين ثلاث إلى أن يطهر. أما اللعاب خاصة فيجب غسله 7 مرات بالماء، إحداهن بالتراب. إذن هل يلحق على كلام فتوى اللجنة الدائمة، هل يلحق البول والروث باللعاب؟ لا. طيب، المسألة الأخيرة، ما عاد بنطول عليكم، مسألة كم؟ 13. هاي رياض كم؟ طيب، هل يلزم غسل الصيد إذا أمسكه كلب الصيد؟ هل يلزم غسل الصيد إذا أمسكه كلب الصيد أو صاده بفيه؟ هذه المسألة الأخيرة. صيد الكلب مبني على التيسير. صيد الكلب، أي كلب؟ الصيد، كلب الصيد، كلب المعلم، مبني على ماذا؟ على التيسير. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى، قال إن هذا مما عفى عنه الشارع، قال إن هذا مما عفى عنه الشارع، وهو على خلاف عند أهل العلم طبعا، وهو على خلاف. فالقول الأول، القول الأول من الخلاف وجوب غسل الصيد، وجوب غسل الصيد مكان إمساك الكلب بفمه، أي المكان الذي مسك الكلب فيه بفمه يجب غسله، وهو عند الشافعية والحنابلة وظاهر مذهب الأحناف. الثاني لا يجب الغسل، لا يجب الغسل، بل هو مما يعفى عنه، بل هو مما يعفى عنه، وهو أحد أقوال الشافعية كما في المجموع ورواية عن أحمد رحمه الله، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية هذا الرأي، واختاره الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله. وقال الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله كما في الشرح الممتع كلاما طويلا في آخره، قال: لأن صيد الكلب، لأن صيد الكلب مبني على التيسير في أصله، ويكون مما عفى الله عنه. وبعض أهل العلم رجح هذا القول، لماذا؟ من باب التخفيف والتيسير لعموم البلوى، لعموم البلوى به ومشقة التحرز منه. وينبغي عدم التساهل في تربية الكلاب، ينبغي عدم التساهل في تربية الكلاب، وتعلمون أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، وكذلك أن من كان عنده كلب ينقص من أجره كم؟ قيراطان في كل يوم. فينبغي عدم التساهل في تربية الكلاب إلا ما استثنى منها الشارع، استثنى الشرع ما هو؟ الحراسة، كلب الصيد، وما استثنى منه الشريعة. وبهذا انتهينا من الحديث السادس ومعه الحديث السابع عن ولوء الكلب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، وأسأل الله أن يبارك فيكم وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيراً.